السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم ونواصل معكم في تفسير كتاب الله عز وجل مع درسنا الأسبوعي مع فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. نسأل الله أن يبارك في الشيخ، والحمد لله رب العالمين. قدم لنا الشيخ من خلال شبكة بصائر 100 درس من التفسير، واليوم نحن مع الدرس 100 من تفسير كتاب الله عز وجل ومع المفصل، وقد وصلنا لسورة الفتح، أخذنا منها 7 آيات، واليوم إن شاء الله نواصل، والآيات محل المدارسة والتدبر والتفسير. هي الآيات من الآية 8 من سورة الفتح إلى الآية 12، وبداية سنستمع للآيات وبتلاوة فضيلة الإمام والقارئ موسى واللعمر يقرأ لنا هذه الآيات برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وبعد ذلك إن شاء الله يبدأ الشيخ في تفسير الآيات، على أن نحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلتكم التي تردنا إن شاء الله بعد أن ينتهي العرض والتفسير إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل. التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق للقائمين على هذه المجموعة المباركة. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا معلم داود علمني، اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية لما تحب وترضى، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع في هذا المحكم الذي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تفتح لنا أبواب الخير والعافية والاطمئنان على الحق والسير على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. النون في إنا هي نون العظمة، وكذلك في أرسلناك، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب رب العالمين جل وعلا. إنا أرسلناك شاهدا، أي شاهدا لأمتك وعليهم بأنك بلغتهم رسالة رب العالمين، وبينت لهم معالم الهدى، وفصلت لهم العقائد والحلال والحرام، وبينت لهم ما ينبغي وما لا ينبغي. فلا حجة لأحد بعد الرسل على رب العالمين جل جلاله. ومبشرا، أي مبشرا أهل الطاعة والإيمان بنعيم مقيم يتفضل به رب العالمين جل وعلا عليهم يوم القيامة، كما تفضل عليهم بالهداية إلى صراطه المستقيم في هذه الدار. ونذيرا، أي نذيرا من كفر وعصى بالانتقام من قبل رب العالمين جل وعلا من غير ظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والإنذار هو الإعلام المقترن بالتخويف. والكفار يستوي عندهم إنذاره وعدمه، كما بين رب العالمين ذلك في أول سورة البقرة: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، أي خاطبهم بذلك وفعله جل وعلا ليؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالله جل وعلا تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإقرار والتصديق أنه رسول من عند رب العالمين، فرض على العباد اتباعه وجعل اتباعه وسيلة إلى رضا الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تؤمنوا بالله ورسوله،
تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير هو التعظيم، والتوقير أيضا كذلك، وتعظيمه وتصديقه واتباعه. والضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند جماعة كبيرة من أهل العلم، تعزروه وتوقروه. وعلى هذا القول يكون الضمير في تعزروه وتوقروه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الوقف تاما في هذا المحل، ثم يبدأ وتسبحوه بكرة وأصيلا. والمراد بالضمير في التسبيح الرجوع إلى الخالق جل وعلا. تسبحوه أي تنزهوه، أو المراد به الصلاة أي تصلوا لوجه الخالق جل وعلا. تسبحوه بكرة وأصيلا أي في أوقات الصلوات كلها. وقال بعض أهل العلم الضمائر كلها راجعة إلى الله جل وعلا. تعزروه وتوقروه، ويكون التعزير على بابه من التعظيم. والخالق جل وعلا هو العظيم الذي لا أعظم منه، وتعظيم رب العالمين جل وعلا من أعظم الفرائض على العباد. وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك أي تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان التي وقعت في الحديبية عندما شاع في القوم أن عثمان بن عفان غدر به أهل مكة وقتلوه، وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما شاع الخبر بقتله بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، أي على قتال أهل مكة. وبين رب العالمين أن هذه البيعة التي كانت يدي القوم فيها عليها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنها بيعة لله، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يد الله فوق أيديهم، إما أن يراد بها الاستعارة لهذا الأمر، أن رب العالمين كأنهم يبايعونه في وقت بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يراد بها نعمة الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، وهو تلبيتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإسراعهم في هذا الأمر امتثالا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر إلا بما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والنكث هو نقض العهد. النكث فإنما ينكث على نفسه، أي وبال ذلك راجع إليه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وهذا الوفاء بالعهد من الأمور المطلوبة ومن الأمور العظيمة. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه، كما قرأ أهل المدينة ومن وافقهم بالنون، فسنؤتيه أجرا عظيما. وقرأ الجمهور فسيؤتيه أجرا عظيما بياء الغيبة. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. والأجر العظيم الذي بين رب العالمين أنه عظيم، ينبغي للعبد أن يعلم أنه عظيم، وأن يرغب فيه، وأن يعلم أنه إذا لم يدخل فيه ولم يفز به يوم القيامة فاته الخير الكثير، ودخل فيما يشبه العذاب، لأن مشرد فواته عذاب عظيم. قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب، السين في سيقول هي السين التنفيس، وهي داخلة على الفعل المضارع ولا تدخل إلا عليه. سيقول لك المخلفون أي الذين خلفهم الله جل وعلا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم المراد هنا الخروج إلى الحديبية في العمرة، وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج فتقاعسوا عن الأمر وتعللوا بهذه العلل التي ذكر رب العالمين عنهم. وقال بعض أهل العلم المراد به الخروج إلى مكة عام الفتح، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتخلفوا. والأعراب سكان البادية، والمراد هنا الأعراب الذين بظاهر المدينة أي القريبين من المدينة، أي منازلهم قريبة من المدينة من غفار وأسلم ومزينة ودؤيل وغير هؤلاء، شغلتنا أموالنا، هذا ما يتعللون به، يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا، إيه لم نستطع الخروج معك لئلا تضيع أموالنا ويضيع أهلنا، فاستغفر لنا أي اطلب لنا ربنا المغفرة. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي هم كاذبون فيما زعموا ومداهنون فيما ادعوا. فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فإذا أراد رب العالمين الضرر بعبده أو بعباده فلا أحد يملك أن يحول بينهم وبين ما أراد بهم رب العالمين، وإذا أراد النفع بقوم أيضا لا أحد يستطيع أن يكف عنهم النفع الذي أراده رب العالمين بهم. من يملك لكم من الله شيئا، أي لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وكان هذه لا يراد بها نفي الماضي ليكون المستقبل ممكن الوقوع، لا، رب العالمين بما يعمل عباده جميعا خبير في كل زمان فيما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل سبحانه وتعالى، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، معناها الأمر الحقيقي ليس كما زعمتم أنكم شغلتكم أموالكم وأهلكم، لا، بل ولكنكم ظننتم أن الرسول لا ينقلب من هذا المسير وأنه سيقتل في مسيره هذا ويفتح لكم المجال فيما تحبون من موت النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء على الكفر. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، أي زينه الشيطان في قلوبكم، وظننتم ظن السوء، أي ظننتم برب العالمين أن يسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لأعدائه ويعطيهم القدرة على الفتك به، وهذا ظن سوء. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا، تعرضتم للهلاك ورب العالمين قدر عليكم ذلك وأوعدكم به سبحانه وتعالى، لأنكم سلكتم أعوج الطرق وابتعدتم عن الحق وظننتم ظن السوء برب العالمين سبحانه وتعالى.
إذا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الجولة في تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا الوقت الماتع الذي قضيناه ونحن في تدبر كتاب الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق والسداد. الآن إن شاء الله سنطرح على الشيخ الأسئلة وسيجيب إن شاء الله على ما سمح به وقته من الأسئلة إن شاء الله، فنسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في وقته إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال في هذه الحلقة، قال صاحبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأل عن الاستخارة ما حكمها، وأسأل عن من يضع شاب النصر ما حكمه. كأنهما سؤالين، هما سؤالان، هما سؤالين. أسأل عن الاستخارة، ما حكمها؟ الاستخارة مطلوبة وقد ندب إليها الشارع وأمر بها، وقد ثبتت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستخير أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي، وربما قال: وعاجل أمري وآجله، فعجله لي وعجلني عليه، ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه الاستخارة صحيحة، وهي مشتملة على التوحيد وسؤال رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شيء فيها ولا تتضمن محاولة الاطلاع على الغيب التي هي من الشرك برب العالمين. فلو ترك الناس هذه الاستخارة على حالها واستعملوها لكانوا موافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله جل وعلا بهم الخير لابد أن يصلهم، وإذا أراد بهم رب العالمين غير ذلك وكتبه، فما أراده رب العالمين لابد من وقوعه سبحانه وتعالى. وهذا سبب من أسباب الحصول على الخير. لكن هذه الاستخارة حرفت وطرأت عليها الأشبار الثلاث، قالوا يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، لكن يشبر التشبار في التراب وينهيها بالنقط، ثم يعدها باسم رب العالمين واسم النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث الشيطان، قالوا: فإن انتهت في الله فافعل، وإن انتهت في الرسول فافعل، أو عد ثلاثا، وإن انتهت في الشيطان فلا تفعل. وهذا كأنهم أخذوه مباشرة من الاستقسام بالأزلام الذي نهى عنه رب العالمين في محكم التنزيل، قال: وأن تستقسموا بالأزلام عاطف على المحرمات ذلكم فسق، فبينه رب العالمين. لكن أتى الشيطان من هذا القبيل فوضع هذه الحيلة التي هي نفس الاستقسام بالأزلام، وهذا حرام ولا فائدة فيه، ارتكاب المحرمات لا فائدة فيه. وهذا بالنسبة للاستخارة. ثم أحدثت استخارات أخرى من هذه الأشبال، هذه هي الثانية، لأن هذه ليست في استخارة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا الاستخارة التي تعمل بالسبحة، وهذه تجعل علامة في السبحة في موضع من السبحة، ويقول صاحبها ما يريد، كقوله: اللهم اخر لي واختر لي، ثم يبادل السبحة بين يديه، ثم يأخذ منها موضعا بصورة عشوائية، فإذا كان الموضع الذي جعلت فيه العلامة قريبا منه دل ذلك على أنها أمرت، وإذا كان بعيدا دل على النهي، وإذا كان مستوي الطرفين دل على التخيير. وهذا نفس الاستقسام بالأزلام، لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذون ثلاثة رقاع يكتبون في إحداها افعل، وفي الثانية لا، وفي الثالثة يتركونها غفلا غير مكتوب فيها شيء. فإذا أخذت الورقة بصورة عشوائية، إذا كانت فيها فعل دل على الأمر، وإذا كانت فيها لا دل على النهي، وإذا كانت غفلا دل على التخيير، فهذا نفس الشيء ولا يجوز. وكذلك الاستخارة التي تعمل بالسلك، وكذلك غير ذلك من الأمور. فهذه الاستخارات الذي ينبغي للمؤمن، بل يجب عليه، أن يتوقف عندما صح عن سيد المرسلين، ويحذر غاية الحذر من الابتداع في الدين. سأل الله لنا ولكم التوفيق. السؤال الثاني، وهو جزء من هذا السؤال الأول، قال: وأسأل عن من يضع حجاب النصر، ما حكمه؟ حجاب هو الرقى، والنصر لا يكون إلا من عند الله، كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فإذا كان الراقي رقى بالقرآن الكلم الطيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله جل وعلا لهذا المرقى، سأل له رب العالمين النصر، فهذه طريق صحيح ووسيلة مشروعة من الوسائل المشروعة. وإذا كان أخذ أشياء أخرى كالأوفاق أو غير ذلك، فهذا طريق غير مشروع، وهذا علوم شر وليس بعلوم خير. فلا ينبغي مثل ذلك، وعلى النساء أن يكففن عما لا يعلمن، والمحسوب عليهن المحسوب عليهم في من الزبناء في ما يسمى بالإحجاب غالبا اللام نساء وضعفاء العقول، لأنهن يعطين الأموال في أمور مما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا فائدة فيها للإنسان. فاتقوا الله جميعا يرحمكم الله، وسيروا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منكم شيخنا وحفظكم، اللهم آمين ولكم المثل. من استيقظ بعد خروج وقت الصلاة الفجر والماء منقطع بسبب انقطاع الكهرباء مع توقع عودته في وقت قصير، هل ينتظر الماء أم يصلي بالتيمم؟ وإذا صلى بالتيمم هل يعيد بعد عودة الماء؟ إذا كان خاف خروج الوقت بالكلية يصلي بالتيمم إذا لم يجد الماء مباشرة، يصلي بالتيمم، وإذا رشع الماء بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. هذا هو الحكم إن شاء الله تعالى. وإذا صلى بالتيمم هل يعيد بعد عودة الماء؟ الجواب لا، لا يعيد بعد عودة الماء إذا كان صلى في آخر الوقت خشية خروج الوقت بالكلية. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حياكم الله آمين وحياكم الله وبياكم، هل يجوز لي الامتناع عن إتيان الزوجة بحجة عدم الرغبة في ذلك الوقت، وهي في نفس الوقت في حالة حرجة من الاشتياق إلى ذلك، وأوصيكم بالدعاء لي بالتوفيق لما يحبه ويرضى؟ إذا كانت هي في هذه الحالة الحرجة وأمكنك أن تزيل عنها هذه الحاجة فهذا أمر مطلوب منك، وإذا كنت لا تقدر على ذلك فالله جل وعلا قيد الأوامر بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك فوضع عنه الحرج في ذلك، ورب العالمين لم يكلف الإنسان إلا بما يطيق، ولكنه إذا كان يمكنه ذلك فهذا أولى له إن شاء الله تعالى. والمرأة إذا سألت ذلك أو عبرت عن اشتياقها له ورغبتها الجامحة فيه فينبغي للرجل أن يزيل عنها ذلك لئلا يعرضها للحرج وما يتعلق بذلك. بارك الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: السلام عليكم فضيلة الشيخ، نرجو منكم صالح الدعاء، سأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل والخشوع في الصلاة؟ وهل يصح القيام بالذكر مثل الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للأسباب المعينة على قيام الليل، هذه الرغبة لا بد لها من رافد، أن يكون الإنسان في حال يقين أن اختلاءه برب العالمين يذكره ويتلو كتابه ويخشع له ويرغب فيما عنده ويسأله ويعترف له بالعبودية سبحانه وتعالى، هذا أمر قد يذوق الإنسان حلاوته، فإذا تابعه وداوم عليه ذاق حلاوة ذلك، فكان إذا استيقظ استيقظ على ذكر الله، وإذا أراد النوم نام على ذكر الله، وهذا رافد من روافد الاستيقاظ في وقت الخشوع إن شاء الله تعالى والاستغفار، وهذا أمر مهم جدا. والخشوع في الصلاة من أسبابه تدبر المقروء، والصلاة قسمها رب العالمين إلى أقسام، وهي عائدة كلها إلى ذكر رب العالمين، فأفضل الذكر تلاوة القرآن، والصلاة لا يقرأ فيها إلا القرآن ولا يصلح لها شيء من كلام الناس، وهي كذلك محتاجة لخشوع وخضوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا باب من أبواب أسباب الفلاح، والفلاح هو الخلود السرمدي في النعيم أو الفوز بالمطلوب الأكبر. وهل يصح القيام بالذكر مثل الاستغفار؟ نعم يصح مثل الاستغفار، والمستغفرون بالأسحار نوه رب العالمين عن عملهم ووعدهم الخير، قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وكذلك الاختلاء في هذا الوقت برب العالمين بعيد عن الرياء والتسميع، فإذا خل الإنسان بربه جل وعلا والناس نيام أتيح له إن شاء الله تعالى أبواب من أبواب الخير، فيستغفر الله يسأله المغفرة ويذوق حلاوة الذكر ويخلو بربه جل وعلا،
فهذا من الأمور المهمة التي يحتاجها كل إنسان. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة أصلها الدعاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم يستحق علينا كل أمر من هذه الأمور التي أمر رب العالمين بفعلها، فقد أمر بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا مما يقام به الليل قطعا، ومما يتيح للإنسان فرصة الاختلاء برب العالمين سبحانه وتعالى، فيستقيم اللسان على الذكر، ويفتح باب الخير للإنسان ليحصل إن شاء الله تعالى على ما فيه رضا الله وعلى ما فيه صلاح الدنيا والأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن الغلط في الدعاء، هل يأثم صاحبه؟ لا يأثم إذا كان غلطا، لأن الخطأ مما عفي عنه في هذه الأمة، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي آخر سورة البقرة قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها، نزل عليه جبريل فقال: يقول الله قد فعلت. أنا لم يؤاخذ العباد بما أخطأوا فيه وبما نسوا. فإذا الغلط في الدعاء قد يقع. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المتابعة في الصلاة والدعاء مع النعاس: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنه لا يدري أيذهب يدعو فيسب نفسه، فربما يدعو يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، ويريد أن يدعو لإخوته المؤمنين فيدعو عليهم. فهذا كله قد يقع ولا إثم فيه، لأنه خطأ، والخطأ لا إثم فيه إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: من أتى لأرض يصلها رعي الناس بالحاضرة لكنها غير معهودة عادة لرعي الحيوان، فأقام بها سدا منذ 30 عاما، وأقام فيه الزراعة ولم ينازعه فيها أحد، وبعد وشود الإمكانيات قام بالحدق عليه وبنى سكنا وحفر بيرا بهدف تربية الحيوان، فهل حمايته لهذه الأرض أمر جائز أم أنه لا يحق منع المرعى عن الناس؟ بالنسبة لقصد منع المرعى فهذا لا يجوز، لأن الناس الشركاء في 3، وهذه 3 منها نبات الأرض وكذلك الماء والكلاء والنار، فهذه يشترك فيها الناس. فإذا كان القصد لهذا الأمر، وإذا كان القصد إحياء الأرض وبحفر الآبار ولا يحق له منع الماء، وبالزراعة فيها والانتفاع وهي لا يتملكها أحد ولا يدعي فيها أحد وغير ذلك، والذي يظهر من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صح مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أن هذا الأمر يحتاج إلى إذن من الناس، لأن أبا بكر الصديق لما أتاه عيينة بن حصن الفزاري وصاحبه يريدان سبخة معلومة، واستشار الحاضرين من الصحابة معه في ذلك، فأذنوا له وقالوا لا نرى به بأسا، فكتب لهم كتابا، لهما كتابا، وطلحة بن عبيد الله هو الذي أتى بهما وكتب كتابا وأعطاه له يمر به على عمر بن الخطاب هل يوافق عليه، لأنه لم يكن حاضرا في ذلك الوقت. فلما أتى عمر وضع يده في صدر طلحة وتقدم إلى أبي بكر في حال غضب، ولما أتاه قال له: هل هذه الأرض لك أم للناس؟ قال: بل هي للناس. قال: كيف تعطيها ولم تستأذن عليها الناس؟ قال: أذن لي هؤلاء. قال: خدعوك. فأتى طلحة وهو في حال غضب رضي الله عنه وأرضاه، وقال لأبي بكر: أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هو الخليفة ولكن لي الطاعة. فسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ميول عمر في هذه المسألة، وكان على سبيل الورع والاجتهاد رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذا النوع من الأمور إذا كانت وضعت الحديقة بسبب أن صاحبها له قدرة مالية ومنع الناس من هذا الانتفاع، فهذا أمر غير شائز. وإذا كان لا يخطر ببال أحد أنه يريد الانتفاع بهذه الأرض وكانت مواتا وأحياها، فالظاهر أن إحياء الموات من الأرض تملك به الأرض، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
إذا جزا الله خير فضيلة الشيخ، وقد أجبنا على الأسئلة التي وصلتنا، ونريد من الشيخ أن يختم لنا بالدعاء للجميع، شبكة بصائر إدارة وطاقما وأعضاء ومنتسبين، وأيضا المجموعات والشبكات المتعاونة معها، يدعو لنا جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.